أحسن الله إليكم شيخنا.
إذن عموما نرجع إلى مسألة المرأة، إن توضأت فقد احتاطت لدينها وأبرأت ذمتها، إن لم تتوضأ إن شاء الله لا يلزمها ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب باب آداب قضاء الحاجة. في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا وبولا قف برخو النجس.
ديننا هذا دين كامل متكامل، ما ترك نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبضه ربه إليه شيئا إلا وبينه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، كل ما يعود على أمته بالنفع بينه لها، وكل ما يضرها بينه لها أيضا باب التحذير منه حتى قضاء الحاجة. جاء كثير من ما سيذكر في الباب في نصوص، وبعضه مقاس على غيره، وبعضهم ما يستحسنه الناس باعتبار الأداب وغير ذلك. فعقد هذا الباب لأداب قضاء الحاجة، وهي كناية عن خروج الغائط. قال إيش؟ إذا أردت أن تقضي حاجتك قال فاجلس. بالنسبة للغائط هذا لا يتأتى للإنسان فعله إلا من جلوس. بالنسبة للبول له الخيار حسب حالك، إن كان حاله من ثياب وبدن وكذا والمكان الذي يريد أن يقبل فيه يناسبه الجلوس فليجلس، إن كان يناسبه القيام قام. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما في صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أتى صلى الله عليه وسلم صباطة قومه فبال قائما، معروف هذا الحديث. ولكن إيش ماذا قال حذيفة؟ قال صباطة، صباطة المزبلة، المزبلة لا يجلس فيها أصحاب المروة، لا يليق أن يجلس في مكان هذا، لذلك أحتاج إلى أن يقضي من قيام. وإلا فإن عائشة رضي الله عنها كانت تقول أن من حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه بال قائما فلا تصدقه، هذا ثبت عند غيرها، ومن أثبت يعني المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ولكن هي أخذت بغالب فعله، غالب فعله صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته من جلوس، وهذا الأصل. يعني إذا كان المكان الذي تريد أن تقضي فيه حاجة يعني البول، الكلام على البول خاصة، يناسبه الجلوس ويناسبه القيام، ووضعيتك أنت من ثياب وكذا يناسبها القيام ويناسبها الجلوس، فالأفضل لك الجلوس. إذا كان إنما يناسبها أحد الأمرين فافعل ما يناسب، ولا ينكر على من قام من بال من قيام، ولكن الأفضل أن يجلس لا شك. الآخر لا يتأتى أصلا لا من جلوس. قال فاجلس واختار المكان الدميت اللين تقضي فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اختار المكان الدميت اللين يعني حتى لا يتطاير عليك النجاسات وكذا، برخو النجس
والظل والريح وجحرا والصليب والطرق والموريد كلا فاجتنب.
يجب عليك أن تجتنب الظل الذي يستظل به الناس، ظلال الأشجار وكذا لا تقضي فيها حاجتك، كذلك طرق الناس. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا باللعانين، لأن من يفعل هذا يفسد على الناس هذا الظل، لا ينتفعون به بسبب التلويث الذي لوثه، فيأتي الإنسان قاصدا هذا الظل فيجدك قد أفسدته عليه فقد يلعنك، فتفادى أنت واجتنب هذا احتياطا لنفسك. أمرك بذلك نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تقضي حاجتك في الظل، في الظل الذي يحتاجه الناس يعني، ولا تقضي حاجتك في طرق الناس فتعرض من الوقوع في مخلفاتك وكذا. إيش؟
والظل والريح وجحرا
والريح يعني جهة التي تأتي منها الريح حتى لا تعود روائح كريهة على الناس وتؤذيهم وكذا.
وجحرا والصليب
كذلك الجحور، يعني هذه الجحور لا ينبغي أن يقضي فيها الإنسان حاجة، لأنها مأوى الجن فقد تؤذيك. وقد جاء أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر فضربه جني فاخضر جسده ثم مات رضي الله عنه، وسمى قتيل الجن معروف، فلا يبال فيها. وقد ورد في ذلك النهي لا يبال في هذه الجحور لأنها مأوى للجن عموما، الجن عموما عم من أن نقول الشياطين، لأن الجن تشمل الشيطان وغيره يعني، والشيطان يخرج عنها البر منهم، البر من هذا النوع لا يسمى شيطانا ولكن يسمى جني، وإذا قلت الجن فهو عم يدخله البر والفاجر.
إيه؟ والصلب والطرق والموريد
والصلب الأماكن الصلبة كما تقدم. إيه؟
والطرق والموريد كلا فاجر
والموارد، موارد التي يسلكها الدواب وتسلكها الناس نحو المياه وكذا، فهذه كلها لا تفسدها على الناس بقضاء حاجتك فيها. إيه؟
ثم قال المصنف رحمه الله ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل الوطأ أجز والفضلة.
لا تقابل الكعبة عندما تريد قضاء حاجتك، ولا تدابرها إلى تستقبلها، ولا توليها ظهرك. وقد ورد النهي في ذلك صريحا صحيحا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، وقال لا تستدبرها ولا تستقبلها. جيد
في المنزل
جيد، ما زال شوية تفصيل في هذه المسألة. بالنسبة للأرض المفتوحة، من كان في خلاء من أرض أو أرض مفتوحة فهذا النهي شديد في استقبال القبلة واستدبارها. من كان بين الجدران فالأمر أخف، ومع ذلك إن أمكنه الانحراف فهذا الأصل، كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال وهو ينقل حديث النهي عن استقبال القبلة، قال ثم أتينا الشام، وفي رواية أتينا مصر، ولا مانع أن يكون قد شهد فتح مصر والشام كما هو واقع الحال حقيقة، فوجدنا مراحيض بنيت إلى القبلة فصرنا ننحرف ونستغفر الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن هذا النهي نسخ، النهي عن استقبالها واستدبارها، لأنه قال أنه صعد على على بيت حفصة فوقعت عينه على النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس. جيد، في الحقيقة لم يثبت النسخ، ومثل هذا النوع من الفعل لا ينسخ النصوص القولية، لأن الذي ينسخ النص هو نص مثل قولي، قول مثل قول، أو فعل فعله صلى الله عليه وسلم بحضرة الناس يتعرض لهم كأنه يقول خذوا عني. أما فعل فعله عليه الصلاة والسلام في خاصة نفسه فقدر الله أن وقعت عليه عين إنسان فنقل ذلك، لا يكون ناسخا لما أمر به الناس. إذن فعله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة التي لم يتعرض فيها الناس فعله في خاصة نفسه قد يكون مضطر لذلك، فلا ينسخ القول. جيد، فذهب الأكثرون إلى أن ما كان بين الجدران الأمر فيه خفيف. الحنابلة قالوا حتى بين الجدران إنما يجوز فقط الاستدبار للاستقبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية مستدبرا القبلة لا مستقبلة، يبقى الاستقبال منهي عنه بين الجدران وفي الأماكن المفتوحة، والاستدبار يجوز بين الجدران. واضح
إن شاء الله. مسألة أحسن الله إليك. في المنزل الوطاء أجز والفضلة،
في المنزل يقصد به بين الجدران، هذا المراد، بين الجدران أو الستائر، يعني مكان يستر من خيمة أو غيرها، يجوز يعني مستقبلا أو مستدبرا القبلة في قضاء في هذا الأمر الوطر هذا. نعم.
ونحي ذكر الله حتما في الخلاء واستحسنوا سترا وبعدا في الفلاء،
حينما يكون الإنسان في بيت الخلاء فإنه ينحي يتفادى يجتنب ذكر الله تبارك وتعالى باللسان والشفتين. ما كان بالقلب هذا لا ضير فيه، لأنه يعني لا يسمى قراءة ولا ذكر حقيقة، يعني القراءة لا تسمى إلا ما كان فيه تحريك اللسان والشفتين، أما بتحريكهما فهذا لا يجوز في مكان قضاء الحاجة، لذلك قال حتما أي وجوبا. إيه؟
واستحسنوا سترا وبعدا في الفلاء،
واستحسن أهل العلم أن يستتر الإنسان، وفي الحقيقة بل ينبغي أن نقول ويجب أن يستتر الإنسان، لأن كشف العورة محرم، يستتر إذا كان هناك من قد تقع عينه عليك، إذا أمنت من ذلك يستحب لك أن تستتر، إذا لم تأمن من احتمال انكشاف عورتك على الآخرين فيجب عليك في وجوب ستر العورة. وكذلك من السنة الابتعاد كما قال وبعدا، وقد قال نعم، وقد افتتح أبو داود رحمة الله عليه سننه بالحديث المشهور، كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، هذا أول حديث في سنن أبي داود، أبعد يعني إذا ذهب المذهب، يعني ذهب لقضاء حاجة الإنسان يذهب بعيدا حتى يتوارى عن الناس، هذا مستحسن، هذا سنة، نعم مستحب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفت قبليه إن لم يعد.
قل قبل قضاء حاجة الإنسان الذكر القبلي الذي هو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حينما تأتي المكان الذي تريد أن تقضي فيه حاجتك، وقل بعده أيضا الذكر الوارد في ذلك وهو غفرانك عند الخروج. ثم قال بأن الذكر القبلي الذي هو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لا يسقط بدخولك للمكان ما لم يكن المكان معدا أصلا لقضاء الحاجة، يعني صار مرحاضا هذا لا يذكر فيه إلا بالقلب ليس باللسان كما تقدم، أما المكان ليس معدا لهذا ولا مهيئ لهذا وليس نجسا ودخلته ناسيا أن تأتي بالذكر القبلي فأتي به بعد دخولك، المهم لم تشرع بعده في قضاء الحاجة. نعم.
لا تلتفت وللمزيل فاستعد ورجلك اليسرى عليها فاعتمد،
أثناء قضاء حاجة الإنسان من الأدب أن لا يبقى يلتفت يمينا وشمالا وكذا، لا يليق غير مناسب مخل بالمروءة. إيه. خاصة يعني في الأماكن المفتوحة نقول الكلام هنا إيش قال؟ يعني
وللمزيل فاستعد،
أزل أعد المزيل ما تزيل به آثار النجاسة عن نفسك من ماء أو من أحجار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود أبغني ثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها ركس، والركس النجس، والنجس كما في الحديث الآخر الأثر الآخر إن الخبيث لا يبقى الخبيث، لابد أن يكون طاهرا. فأمره بأن يبغيه أحجارا. إذن متى كان هذا؟ كان قبل أن يدخل في مكان قضاء الحاجة. فتعد الآلة التي تريد أن تقضي بها حاجة، تعد تهيئها تعدها قبل دخولك لمكان قضاء الحاجة من ماء أو من أحجار كنت تريد الاستجمار. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ورجلك اليسرى عليها فاعتمد،
واضح. نعم.
وفرج الفخذين باسترخاء، الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا وعند الماء.
فرج الفخذين هذا واضح أيضا،
مستجمرا
وترا ما تستدعيه الحاجة، طبعا حاجة الإنسان لكي يسهل عليه أمر. ثم قال إذا استجمرت فأوتر، وهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم، أمر منه عليه الصلاة والسلام لأمته أن لا يستجمر أحد منهم بما ليس وتر، يعني ثلاث خمس سبع الوتر، حتى لو حصل المراد والمبتغى بالشفع باثنتين تزيد الثالثة، أو حصل بأربع زيد الخامسة، لأننا مأمورون بأن نوتر، لأن نجعلها وتر، وهذا أمر تعبدي، لأن نجعلها وتر أي الأحجار والأعواد والتي يستجمر به الإنسان يجعله وترا، وإذا استجمرت فأوتر كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقدم الإحليل قبل الدبر والجمع بين الماء وبين الحجر.
هذا على حسب الحال، حسب حال الإنسان والمكان الذي هو فيه ما تيسر من ذلك. نعم، لا يلزم الناس بشيء في هذا إلا حسب ما تيسر لهم، المهم التحفظ من النجاسات. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا.
لأنه يخشى على الإنسان إذا لم يتحفظ أن ينطبق عليه حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر قال أما أحدهما هو محل الشاهد فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله، هذا عذب به في قبره نسأل الله العافية. فلا بد الإنسان أن يأخذ كل الاحتياطات التي يحصل بمقتضاها النقاوة والنزاهة والتنزه من البول أو النجاسة عموما. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. واخرج بيمناك وباليسرى دخلي في المسجد اعكس يمنا بالمنزل.
قال أنك عند دخولك المرحاض تدخل بيسراك وتخرج بيمناك، والمسجد عكسه والمنزل تخرج وتدخل بيمناك، المسجد عكس المرحاض يدخل إليه باليمنى ويخرج منه باليسرى، والمرحاض عكسه كما قلنا، والبيت يدخل إليه ويخرج منه باليمين. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. واستنقي باستفراغ ما في المخرج واستدري بالسلت وبالنتر النجي.
لا بد من أن يستبرئ الإنسان باستفراغ ما في المخرج حتى يتحقق أنه لم تبقى بقايا على وشك الخروج، يتثبت من ذلك، ثم يكون بالنسبة للرجال يعني النتر أو السلت، وهي محل خلاف، مسألة خلاف، لأن بعضهم لا يرغب في ذلك بل يحذر منه، يقولون أنه أحيانا له أضرار على العضو النتر هذا أو السلت هذا، بل يقولون أنه كالضرع إذا حلب ضر وإذا ترك قر، واضح؟ نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. مستجمرا بطاهر منق جمد لا نقض نوم مطعوم نوم مؤذ بحد.
جيد، بعد أن تكلم على الإنسان وما ينبغي أن يفعل ثم قال له أيضا أن هذه الآلات الأشياء التي تريد أن تنقي بها لابد فيها من مواصفات معينة، أن تكون جامدة غير مائعة إذا لم تكن ماء طبعا وغير مبلولة وكذا، وأن تكون منقية مما يعلق به شيء، لأن هناك ما يكون يعني من الملوسة بحيث أنه لا يعلق به شيء، هذا لا يجدي، لابد أن يكون مما تعلق به النجاسة حتى يفصلها عن المكان. ثم قال أيضا أن يكون غير حاد، هذه أداب يعني مش أصلا الإنسان مأمور بأن يحافظ على صحته لأن هذا الحاد قد يصيبه بجرح وكذا. إيه؟
لا نقد نوم مطعوم نوم مؤذي،
وأن لا يكون نقد لا ذهب ولا فضة لأن هذا لا يجوز، هذا فعل جبابرة، أن يستجمر بذهب أو بفضة هذا فعل جبابرة نسأل الله العافية. إيه؟
لا نقد نوم مطعوم نوم مؤذي،
كذلك لا يكون طعاما، لا يأخذ تمرة أكرمكم الله أو كسرة خبز يابس أو كذا ينقي بهذا، ما يجوز، هذا كبيرة إثم. نعم،
وعينوا الماء في دم أو مذي في دم أو مذي أو حيض أو نفاس أو في مذي.
كان يتكلم عن الأحداث العادية التي هي البول والغائط، ثم قال أما بالنسبة لخروج الماء الدافق الذي هو المني فهذا لا يجزئ فيه إلا الماء، يقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وفي هذا تفصيل إن شاء الله سيأتي في موضعه. إيه قال إيش؟
وعين الماء في دم أو مذي أو
كذلك المذي لا بد فيه من استعمال الماء كما في حديث علي المتقدم.
إيه؟ أو حيض أو نفاس أو في
الحيض نفس الشيء سيأتي في بابه، والنفاس سيأتي معه لأنهما في باب واحد.
أو في مني
خروج المني وخروج المذي وخروج الحيض أو النفاس، فهذه الحالات لا بد فيها من استعمال الماء، لا يكفي فيها الاستجمار.
إيه؟ أو بول أنثى أو خصي
كذلك المرأة لا يكفيها الاستجمار، لا بد لها من الماء، لا بد أن تستعمل الماء. أما الرجل فيكفيه الاستجمار بالأحجار، مراد هنا من البول طبعا.
أو بول أنثى أو خصي أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثرا
كذلك الخصي. وسنلاحظ أن المصنف رحمة الله عليه تداخلت عليه بعض الأوصاف، فهو يصف يسمي الخصي ويقصد به المجبوب، ويسمي المجبوب ويقصد به الخصي، تداخلت عليه هذه الأوصاف. وإلا فما علاقة الخصي؟ الخصي مقطوع الخصيتين، والمجبوب مقطوع الذكر هو المراد هنا، هذا مقطوع الذكر هو المراد هنا، وهو الذي لا بد له من استعمال الماء، لا يكفيه مجرد الاستجمار بالأحجار. إيه؟
منتشرا عن مخرج
كذلك إن جاوز الخبث المعتاد فانتشر على المخرج سواء كان الغائط أو البول أكرمكم الله، فإنه لا بد من استعمال الماء، إنما يكتفى بالأحجار إذا بقي على الحد المعتاد ولم ينتشر، لم يرى منتشرا على المخرج فيكفي فيه الأحجار، أما إذا انتشر وجاوز موضعه المعتاد فلا بد من استعمال الماء. ولا شك أن استعمال الماء أفضل من استعمال الأحجار، وجمعهما أفضل من إفراد أحدهم، مع جواز الاقتصار على الأحجار لكن الجمع أفضل، وإذا أردت أن تقتصر على أحدهما فقط فالماء أفضل. وهذا مذهب جمهور من الصحابة والأئمة، وخالف في ذلك من الصحابة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقد نقل عنه أنه كان لا يحبذ أن يستنجي الإنسان أو يغسل عن الغائط بيده، قال إذن لا يزال في يدي نتن، كان يقول بالاستجمار فقط بالأحجار. ووافقه من التابعين سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، فكان يرى رأيا حذيفة، ولكن عامة الصحابة وعامة الأئمة من التابعين ومن جاء بعدهم على جواز الاقتصار على الاستجمار بالأحجار والأعواد وما يحصل به المراد من الأشياء الجامدة التي تقدم بيانها. نعم.